إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدما تحدثنا سابقا في المقدمة عن القواعد والمبادئ الأساسية التي وضعها الفقهاء لمعرفة أحكام الله عز وجل، الأحكام الشرعية في الفقه كما سبق، ومعرفة الأحكام الشرعية، ومعرفة الأحكام الشرعية يتطلب معرفة قواعد ومبادئ وأسس وضعها العلماء لكي يتمكن الدارس للفقه الإسلامي من معرفة هذه الأحكام بتفصيل وبمعرفة تامة. فكنا أشرنا سابقا إلى أن هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، الذي هو دين الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، وأن الله عز وجل لا يقبل أي دين غيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام بطبيعة الحال هو الاستسلام لله عز وجل في الظاهر والباطن، فعلى الإنسان المسلم أن يؤدي هذه العبادة وأن يقوم بهذه الرسالة التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أهم هذه العبادات بعد التوحيد، لأن الحديث عن التوحيد حديث مستقل، والعلماء وضعوا له، ألفوا له كتب ووضعوا له يعني أبوابا خاصة به. بعد التوحيد مباشرة يأتي أعظم ركن من أركان الإسلام، ألا هو الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. فالصلاة هي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد التوحيد. وأوكد شروط الصلاة هو الطهارة. إذن إحنا قلنا في هذه السنة إن شاء الله سنخصصها الحديث عن الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي يبدأ بالحديث يعني الطهارة، ولذلك حديثنا سيبدأ من هنا لنا الطهارة. فأوكد شروط الصلاة هي الطهارة، أوكد شروط الصلاة هو الطهارة. بل إن الإسلام جعل الطهارة نصف الإيمان، نصف الإيمان الطهارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، وفي رواية نصف الإيمان. وهذه في الحقيقة ميزة عظيمة للطهارة، الطهارة هي تعادل نصف الإيمان. كيف ذلك؟ هنا ينبغي أن يكون الفهم عميقا وأن يكون الفهم دقيقا، كما قال أبو حامد الغزالي في الإحياء: من غير المعقول أن يكون المراد بهذه الطهارة التي هي نصف الإيمان أن يكون المراد بها الطهارة الظاهرة فقط، يعني غسل أعضاء الوضوء أو غسل أعضاء الجسم، هذه تعادل يعني نصف الإيمان. فإن الطهارة هنا هي أعمق وأوسع وأشمل من هذا، بحيث إنها تشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن، تشمل الطهارتين الحسية والمعنوية، تشمل الطهارتين الحسية والمعنوية. كيف ذلك؟ إن الطهارة بهذا المعنى الواسع تشمل أن يتطهر الإنسان في ظاهره بالغسل والنظافة وإزالة النجاسة من بدنه وثوبه ومكانه، كما سيأتي إن شاء الله في شروط الصلاة. فهذه الطهارة الظاهرة، الطهارة الحسية، الغسل من الجنابة أو الوضوء الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى اللي هو غسل أعضاء الوضوء. الطهارة المعنوية والطهارة الباطنة طهارة القلب، طهارة الداخل، طهارة الداخل من العقائد الفاسدة ومن الأخلاق الرذيلة ومن الشهوات المهلكة. ولذلك إن من وظيفة ومن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت التزكية، هذه أعظم وظيفة من وظائف الأنبياء وعلى رأسهم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه جاء ليزكي هذه الأمة، ليزكي أتباعه، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. سيدنا إبراهيم وإسماعيل قال ربنا ابعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. إذن التزكية هي في الحقيقة رسالة الأنبياء، كما قال موسى عليه السلام حينما أرسل إلى فرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، هل لك إلى أن تزكى. إذن من وظائف الرسالة النبوية التزكية. والتزكية ماذا تعني؟ تعني شقين، يعني لها معنيان: الطهارة والنماء. طهارة يعني التنظيف، أو إن شئت فقل الهدم، أن تهدم ثم تبني. فالطهارة في الزكاة تمثل هذان المعنيان: الهدم والبناء، التطهير ثم الإملاء. شأن إناء متسخ في أشياء لا تليق، فتقوم بتنظيفه وتهيئته ثم تصب فيه المادة أو العنصر الصالح. إذا أنت قمت بتطهيره، غسله، ثم قمت أيضا بملئه، فلا يصلح أن يملأ وهو غير منظف، غير مطهر. فكذلك الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه الله عز وجل وجد أوضاعا فاسدة، عقائد الشرك والوثنية والخرافة وفساد العقل وفساد القلوب وفساد الإرادات وفساد السلوك. عقول الناس مليئة بالخرافات والأساطير والشرك والأوهام، هذه تحتاج إلى طهارة. لأن هذه أمور يعني تعتبر نجسة وتعتبر وسخ وتعتبر قذر. القلوب مليئة بقسوة الجاهلية وغلظتها، الإرادات الإنسان يغلب عليها الشهوات الضارة والمهلكة، السلوك يغلب عليه رذائل الأخلاق السيئة. صلى الله عليه وسلم قام بهدم هذا كله، وبعدما هدم ونظف العقول أخرج منها الخرافة والشرك والأوهام وملأها به ونماها بالعلم والمعرفة، أفرغ القلوب من القسوة، قسوة الجاهلية وغلظتها، وملأها بالإيمان والعمل الصالح، نقى الإرادات، إرادة الناس، من الشهوات الضارة المهلكة وملأها بالإرادات الصالحة وعمل الخير، نقى سلوك الناس من طبعا الرذائل والأخلاق السيئة وملأها بالأخلاق الفاضلة وقيم العدل والإحسان والتقوى. كل ذلك كان من وظيفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نستطيع أن نفهم أن الطهور شطر الإيمان، ويمثل هذا، يمثل النظافة الظاهرة، لأن الإسلام عقيدة وعمل. العقيدة محلها القلب، والعمل يكون في الجوارح. فإذا كان القلب فاسدا، فهل تتصور أن تستقر فيه عقيدة سليمة؟ لا، فلا بد أن يكون القلب سليما، وأن يكون العقل أيضا سليما. فإذا كان القلب مليئا بالشرك، مليئا بالأوهام، مليئا بالخرافات، مليئا بالرياء والعجب والفخر والحسد والكبر وإرادة السوء وظن السوء، فهل تتصور أن تستقر فيه قيم فاضلة وأخلاق عظيمة إذا لم يتم تطهيره من هذه الأمور؟ لا بد من إخراج هذه الأمور منه، ثم ملئه بالمادة النافعة، إخراج المادة الضارة ثم ملئه وهذه هي التربية الحقيقة، وهذا هو العمل الجبار العظيم الذي قام به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زكى الناس حقيقة، هي هذه الأمور، هذه أصعب شيء، أصعب شيء هو بناء الإنسان. من السهولة بناء السدود والمستشفيات والقناطر والطرق وما إلى ذلك، ويعني العمارات الشاهقة وناطحات السحاب، لكن من الصعب بناء الإنسان المؤمن، الإنسان الموحد، الإنسان النظيف، الإنسان المخلص، الإنسان التقي، الإنسان الذي يكون خيره عاما ومتنقلا وواصلا إلى غيره، وأن يكون الناس في مأمن من ضره ومن سوءه ومن شره. هذا هو الإنسان المسلم الحقيقة، هذا هو الإنسان الطهور، هذه هي الطهارة التي هي شطر الإيمان، طهارة يعني طهارة القلوب وطهارة الجوارح أيضا من المعاصي. إذا كان الإسلام أوامر ونواهي، امتثال واجتناب، فلا يمكن أن يستقيم الأمر إلا بتحقيق الجناحين، لا يطير الطير إلا بهذين الجناحين، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فبهما يكون الإنسان المسلم كاملا. لذلك من نستطيع أن نفهم الطهور شطر الإيمان، أي إنه نصف الإيمان، لأن النصف الإيمان هو التنظيف، والنصف الآخر هو الإملاء. ولذلك الله عز وجل لما أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا وثيابك فطهر، قال والرجز فاهجر، أو الرجز فاهجر. وثيابك فطهر جمع بين الأمرين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. قال وثيابك فطهر، طهر الثياب، يعني وإن كان العلماء هنا يذهبون إلى ما هو أوسع من طهارة الثوب، طهارة يعني طهارة الظاهر من جميع النقائص ومن جميع العيوب، وطهارة الثوب من النجاسة والبدن، هذا جزء من هذه الطهارة الظاهرة. والرجز فاهجر، اهجر الرجز، الأوثان والأصنام والاعتقاد الفاسد والأخلاق الرذيلة وكل والحسد والكبر والعجب، وكل هذه الأخلاق الرذيلة هي من الرجز، فيجب هجرها. إذا افعل ولا يعني امتثل واجتنب، امتثل طهر ثيابك، طهر ثيابك فطهر، والرجز فاهجر، افعل هذه ولا تفعل الأخرى لتكتمل الحقيقة ولتكتمل الصورة. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، كما هي قراءة والرجز أو الرجز فاهجر، يعني هجور الرجز، هجره، قاطعه، ابتعد عنه كل أخلاق الرذية، ابتعد عنها. وهذه تعتبر طهارة للباطن، تعتبر طهارة للباطن. إذن الطهور شطر الإيمان، نستطيع الآن أن نفهمه بهذا المعنى، هو أنه كما قلنا أمر واسع يشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن. إذن حديثنا عن الطهارة، والطهارة كما قلنا تمثل شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان بهذا المعنى، بهذا الاعتبار، اعتبار أنها يعني عملية تنقية وتنظيف، ثم عملية إملاء، إخراج الصفات والرذائل القبيحة وإملاؤها وتنميتها بالأخلاق الطيبة والأعمال الفاضلة. فإذا رجعنا إلى الطهارة بمعناها الحسي الظاهر، وهو يعني الوضوء أو الغسل، هذه الطهارة، الطهارة الحسية الظاهرة، أن يتطهر الإنسان، أن يغتسل إذا كان جنوبا، وأن يتوضأ إذا أحدث. فذلك الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، أن يتنزه وأن يتنظف من القذرات ومن الأوساخ، هذه هي الطهارة، الطهارة هي النظافة بمعناها الواسع، أن يتنزه وأن يبتعد وأن يتطهر من كل الرذائل ومن كل النجاسات والقذرات والأوساخ، هذه هي الطهارة اللغوية. أما الطهارة الشرعية عند الفقهاء فهي قالوا فيها رفع الحدث وإزالة الخبث. الطهارة الشرعية هي رفع الحدث وإزالة الخبث. كيف رفع الحدث؟ شنو الحدث؟ الحدث هو ما يخرج من السبيلين، من بول أو غائط أو ريح أو نحو ذلك، هذا يسمى حدث، هذا مصطلح، مصطلح شرعي، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا حدث، إن شيء وقع شيء حدث يعني شيء وقع خرج ريح أو خرج بول أو حدث شيء فهو حدث هذا اصطلاح شرعي سمى ما يخرج من السبيلين سماه حدثا من القبل والدبر يعني السبيلين القبور والدبر إذن طهارة الطهارة الشرعية هو رفع الحدث وإزالة الخبث الخبث يعني الأشياء المستقدرة وهي النجاسة تشمل النجاسة بالدرجة الأولى هذا تعريف للطهارة بمعناها الشرعي والطهارة طهارة كبرى وطهارة صغرى الطهارة الكبرى اللي يكون يحتاج إلى أن يغسل الجسم كله هذه يسمونها طهارة كبرى والذي يغسل بعض الأعضاء من جسمه تسمى طهارة صغرى واللي يسمها الوضوء اللي يتم الوضوء هذه تسمى طهارة صغرى إذا طهارة كبرى وطهارة صغرى الطهارة بنوعيها الكبرى والصغرى في الأصل أنها تكون بالماء في الأصل أنها تكون بالماء أو بما ينوب منابه وهو التيمم تكون الأصل في الطهارة أن تكون به أن تكون بالماء طهارة تكون بالماء لأن الماء هذا من نعمة الله عز وجل على الناس أن أنزل الماء طهورا أنزل من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا الله عز وجل أنزل ماء من السماء ونبع أيضا من وأخرج من الأرض ماء وفجر الأنهار والأبار والبحار في الأرض فالماء ينزل من السماء وينبع من الأرض هذا الماء هو من أجل النعم اللي أنعم الله عز وجل بها على الناس نعمة كبرى نعمة الماء بل جعل الله عز وجل الحياة متوقفة على وجود هذه المادة الهامة الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون كل شيء جعل الله عز وجل حياته متوقفة على وجود هذه المادة الهامة ألا وهو الماء فالماء من أجل نعم الله عز وجل على الناس عليهم أن يشكروه على هذه النعمة كل ما تستعمل الماء شربا وطهارة ووضوءا وغسلا وعليك أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إذا أراد الله عز وجل لهذا الماء أن يذهب ويأمر الأرض أن تبتلع هذا الماء ويغور في أعماقها فمن يأتيكم بماء معين لا أحد إذن فالله عز وجل من نعمه علينا أنعم علينا بالماء وجعلنا نشرب منه ونتوضأ به ونتطهر منه فكل شيء متوقف على الماء وحياة الإنسان متوقف على الماء ونظافته متوقفة على الماء حياته ونظافته متوقفة على هذه النعمة الكبرى الماء لذلك الفقهاء يتحدثون عن في بداية الحديث عن الطهارة يتحدثون عن المياه بمجرد ما أبواب الطهارة الحديث عن المياه جمع ماء والماء كما قلنا هو الأداة والوسيلة الأولى لتحقيق هذه الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة أوكد الشروط الصلاة هي الطهارة والطهارة تكون بالماء أولا فإن لم يكن ماء تكون بالبدل وهو التيمم بالتراب أو نحوه إذن فيكون الحديث هنا عن الماء وما هو نوع الماء الذي يصلح للطهارة هناك ماء يصلح للطهارة هناك ماء طرأ عليه طارئ فجعله غير صالح للطهورية فالماء بجميع أنواعه الذي نزل من السماء والذي نبع من الأرض ماء السماء ماء المطر جاء من السماء والثلج جاء من السماء والبرد جاء من السماء وكل ذلك يجوز الطهارة به فالله قال نزل من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أي بهذا الماء ليطهركم به فهو طهور وطهور قالوا فيه طهور يعني أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره مع طهور يعني هو مطهر
طهور في نفسه وطاهر في نفسه ومطهر لغيره. إذن هذه أعلى درجة من درجات يعني الماء الصالح للطهارة، وهو أن يكون طهورا. أنزل من السماء ماء طهورا. البرد والثلج صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الوضوء أو استعمال ماء الثلج وماء البراد، هو حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام في الصلاة يسكت هنيها. فسأله أبو هريرة رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة ماذا تقول؟ ما تقول؟ صلى الله عليه وسلم أقول، ومن جملة ما كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فجعل الثلج والبرد مما يغسل به وما يصلح للطهارة. فالثلج وخاصة إذا كان يعني بدأ يذوب، قد تأخذ قطعة ثلج وتمرها على يديك كما قال الفقهاء، فإذا استوعب الجسم كله بهذه المادة حتى ولم تكن ذائبة فوصلت الرطوبة رطوبة الماء إلى جميع الجسم فيحصل به الطهور. فإذا كان الجسم فيه حرارة أيضا وبدأ يذوب باستعماله فهذا أمر واضح. إذا الماء والثلج والبرد هذا كنز من السماء، وكذلك أيضا ماء البحار وماء الأنهار وماء العيون والأودية وما إلى ذلك. قد يقول قائل إن كل الماء نزل من السماء، أو سؤال أو بعبارة أخرى، واش كل الماء اللي في الأرض نزل من السماء أو فيه ماء نبع من الأرض؟ واش كل المياه من السماء أصلها من الماء، حتى ماء الأبار وماء الأودية وماء البحار هي من السماء، أو هناك ماء نبع من الأرض؟ فالفقهاء يقولوا بأن فرقوا بين ماء السماء وبين ماء الأرض، ماء نزل من السماء وماء نبع من الأرض، وما فيه دليل يدل على أن كل الماء نزل من السماء. وقوله عز وجل وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا لا يدل على أن كل الماء نزل من السماء، لا يدل على أن كل الماء نزل من السماء. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قد يقول قائل بأن هذا هو أن هذا الماء كل الماء اللي موجود في الأرض هو من السماء. الآية لا تدل على أن الماء على أن كل الماء نزل من السماء، لأن من شرط القول بالعموم أن يكون هناك صيغة للعموم، وهناك تنفع القواعد الأصولية، قواعد التي وضعها علماء الأصول في معرفة النصوص وفي معرفة الأحكام الشرعية. إذن أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، هل تدل هذه الآية على أن كل ماء نزل من السماء أم لا تدل على ذلك؟ لا تدل على ذلك. لماذا؟ لأن ماء نكرة، والنكرة هنا في سياق الإثبات لا في سياق النفي. القاعدة الأصولية تقول النكرة في سياق النفي تعم وليس في سياق الإثبات، لأن ما فيش النفي هنا يتم، ما سبقش النفي على النكرة. أنزل من هذه أي مثبت، أنزل من السماء ماء، بخلاف فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن ماء هنا عام ولا ليس عام؟ ماء هنا عام لأن تقدمه نفي، اسمه النكرة في سياق النفي تعم. بمعنى إذن كل ماء، كل أنواع المياه بأشكالها وأنواع ما دام أنه ماء فهو صالح للطهورية، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله فيما بعد في أنواع المياه. إذن فلم تجدوا ماء، أي كل أنواع المياه، ماء البحار وماء الأنهار وماء الثلج وماء البراد وماء الذي تغير لونه وماء الذي لم يتغير لونه، كل أنواع المياه. هذه الآية صالحة للاستدلال بها. فمن أراد أن يقيد وأن يخرج نوعا ما من أنواع المياه فعليه أن يأتي بدليل، لأن القاعدة الأصولية تقول العام يحمل على عمومه حتى يرد دليل الخصوص، يعني العام يحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. إذن النكرة في سياق النفي تعم وفي سياق الإثبات لا تعم. في الآية أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، إذا استدلت بها على أن كل الماء نزل من السماء تكون مخطئا. علاش؟ لأن ما كاينش العموم، العموم كاين النكرة تعم إذا كانت في سياق النفي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا جاء واحد يقول بأن الإسلام ما فيهش الحرج، جميع أنواع الحرج كما كان هذا النوع من الحرج ما لا وجود له في الإسلام، واستدل بالآية فيكون استدلاله صحيح. علاش؟ لأن حرج نكرة في سياق النفي، ما جعل شوف ما نفي ما جعل عليكم في الدين من حرج. قد لا يفهم بعض الناس هذه المسألة، لكن المهم هو احنا ما يهمناش اللي يهم هو احنا كنتكلموا على الماء، وما لا يفهم الماء لا يفهم كله يفهم البعض. يعني احنا كنتكلموا على المياه وأن الماء منه ما نزل من السماء ومنه ما نبع من الأرض، وكله بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي نزل من السماء بإذن الله، والذي نبع من الأرض بإذن الله. ماء البحار، ماء المالحة، مسمى ما كينزلش الماء المالح من السماء. نعم. إذن الماء بجميع أنواعه سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو صالح للوضوء، لأنه يعني تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء أي ماء كان. إذن قلنا من أنواع المياه صالحة للوضوء أو صالحة للطهارة ماء المطر والبرد والثلج، ماء الأودية والأنهار وإلى آخره، وماء البحار. البحار البحر يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ نعم يجوز الوضوء به وإن كان مالحا، إن كان ملحا فيجوز الوضوء به. والدليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل كما في حديث رواه الترمذي، صلى الله عليه وسلم سأله رجل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وفي رواية الحلال ميتته. تلاحظون صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من ماء البحر، قالوا إنا نركب البحر، نركبون البحر للصيد أو شيء من هذا القبيل، فنحمل معنا القليل من الماء، لا يحمل الماء الكثير، يحمل القليل، فإذا توضأوا به عطشوا، أفنتوضأ بماء البحر ونجعل الماء الحلو خاصا للوضوء خاصا للشرب للشراب؟ صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يقل له نعم، وإنما قرن الحكم بالعلة أو العلة بالحكم، قرنا العلة الحكم بالعلة. شنو الحكم؟ هو نعم يجوز. شنو العلة؟ هو أنه طهور. لأنه قال نعم لما كانش في هذه الفائدة، لما استفدنا أن الماء طهور بهذا المعنى الواسع. فربما يقول قائل أن هذا أصحاب ضرورة، هؤلاء الناس ركبوا في البحر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ما دام أنكم فعلا في هذه الحالة، حالة الركوب في البحر ومعكم القليل من الماء وأنتم داخل البحر، فإذا كان ليس على شاطئ البحر في الشاطئ وبغيت توضا من الماء من ماء البحر فهل يجوز ذلك ام لا يجوز؟ وقال صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحلال الا بقي فيها خلاف، لكن لما قال هو الطهور مقرن الحكم بعلته، الحكم هو جائز والعله هو انه طهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صلى الله عليه وسلم اجابه عن اكثر مما سال، هو سال عن الوضوء بماء البحر، صلى الله عليه وسلم لم يقل له والطهور ماؤه، وقال له الحل ميت، زاده فائدة أخرى لم يسأل عنها هو ميتة البحر. لأن الرجل وهذا يقول العلماء يعني مما ينبغي للمفتي أو العالم إذا سئل من شخص وكان يرى إذا سأل عن شيء وكان العالم يرى أن من مصلحة السائل أن يبين له أمرا يتعلق بمصلحته وهو لم يسأل عنه، فهنا يعني يستحب له ذلك ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرجل لم يسأل عن الميتة البحر وإنما سأل عن الوضوء بماء البحر. فأسلم قال هو الطهور ماؤه حكم عام الحل أو الحلال ميتته، يعني ميتته حلال. فالرجل لما سأل عن الماء عن الطهارة بالماء، وكان هذا حقيقة أمر ظاهر يعلمه الخاص والعام، هذا أمر مسألة الطهارة هذه الماء البحر هذا أمر يعرفه الخاص والعام، هو حكم أعم من حكم ميتة البحر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفي عليه حكم الوضوء بماء البحر، فكان خفاء ميتة البحر عليه من باب أولى، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبين له ذلك، لأن يعني هذا الأمر الظاهر وهو ماء البحر ومع ذلك خفي عليه حكمه، فما بالك بميتة البحر؟ فبين له أن ميتة البحر حلال، وهذه زيادة في نظير هذا هو قول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته حينما جاء رجل يصلي يركع ويسجد هكذا بسرعة متناهية أسرع واحد يعني كما رأينا أخيرا كيف على الانترنت من أسرع إمام يعني لا يكاد السجود يسبق الركوع والركوع يسبق يعني هكذا عبارة عن جري في الصلاة فقالوا في أسرع إمام في الدنيا يعني فنبي صلى الله عليه وسلم جالس المسجد وجاء رجل يصلي فبدأ يصلي ولا يتم الركوع والسجود لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما صلى أنهى الرجل صلاته قالوا يا رسول الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل يعني الصلاة دي ما كيش منها فعاد الرجل وصلى كما صلى في المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم المعاد قال له صل فإنك لم تصل ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صل فإنها الصلاة غير معتاد بها غير محسوبة لأنها من ناحية الشرعية غير صحيحة وهذا من الأحكام الشرعية اللي كان معرفة الأحكام الشرعية معرفة الصحيح والبطلان من العبادات معرفة الصحيح والباطل من العبادات أما مسألة القبول وعدم القبول هذا أمر يرجعه إلى الله سبحانه وتعالى حينما تؤدي العبادة على وجه المطلوب حينئذ لا يمكن لأحد أن يجزم لك بأنها مقبولة أو مش مقبولة الأمر يرجع إلى الله لكن الفقيه يجزم لك بأنها صحيحة ولا بطلة هذه العبادة صحيحة ولا باطلة من خلال الأحكام الشرعية فجاء الرجل فصلى قال انك لم تصلي لباب الاخر قال يا رسول علمني صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي لكن في الحديث المسيء في صلاته معروف هذا اسمه حديث المسيء في صلاته الذي اساء في صلاته لم يحسن في صلاته هناك من يحسن في الصلاه وهناك من يسيء وهذا اساء طبعا في صلاته صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصلاه فقط بل ان بمتابعه مفردات الروايه وروايه احد المسيء علمه حتى الطهارة حتى الوضوء قال له إذا قمت إلى الصلاة قال له توضأ كما أمرك الله وفي رواية فيه تفصيل في الوضوء إذن صلى الله عليه وسلم لم يجيبه على لم يعلمه الصلاة فقط بل علمه حتى الوضوء وهذه المسألة مشابهة لهذه الصورة هذه علاش؟ لأن إذا كان الرجل يخفى عليه أمر الصلاة وهي ظاهرة وتفعل أمام الناس وبمشاركة مع الناس فيكون خفاء أمر الوضوء عليه أكثر ولا فيكون خفاء الوضوء بالنسبة لي أكثر لأنه الصورة المعلومة الظاهرة التي تعملها الناس كلهم مع ذلك خفيت عليه فما بالك به الوضوء فلما صلى الله عليه وسلم رآه أنه لا يحسن الصلاة يعني كان ممكن ومن باب أولى أنه لا يحسن الوضوء كما أن الآخر لما كان لا يحسن معرفة حكم الشرع في طهورية الماء البحر أنه من باب أولى لا يعرف حكم ميتة البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته يعني ميتة البحر الحيوانات التي تعيش في البحر حينما تموت في البحر تطفو على الوجه الماء تطلع على الفوق فهذه معناها إذا الإنسان يأكلها ولم يأكلهاش يأكلها وهي حلال الصحابة بره كانوا ماشيين في إحدى السرايا في إحدى الغزوات كان أصابهم الجوع يأكلوا يأكل أوراق الشجر فمروا بشاة البحر فوجدوا حوتا عظيما اسمه العنبر فبقوا يأكلون فيه 30 يوما كيشوي يأكلوا 30 يوم حتى لما يكون المأكل ديالو كانوا يستظلون بعظمه بهيكله العظمي كانوا اللحم كلها وبعدين استخدوه مسكن يعني ما ظل يستظلون من حرارة الشمس صلى الله عليه وسلم قال لهم بل لما سألوا قال رزق ساقه الله إليكم رزق ساقه الله عز وجل إليهم البحر فيه خيرات كثيرة والناس يعني ملايين البشر تعيش من خيرات البحر الصيادين الناس يعيشون البحر كل يعني أشياء كثيرة يعيش الناس فيها من البحر فذلك هم في حاجة إلى معرفة حكم ميتة البحر يعني ميتة دياله مش الميتة من غيره إذا مات شيء في غيره منه وليس منه وجرفت المياه إلى البحر فليؤكل ولا يؤكل مثل الذئاب والسباع والحيوانات الضارية للحوز البرية وجلبت المياه إلى البحر ثم طفت على ظهر الماء هل تؤكل ولا تؤكل لا تؤكل لأنها ليست ميتته إن هذه الإضافة لها مدلولها ميتته يعني الميتة دياله اللي هي من جنسه وكتعيش فيه هذا المعنى إذا الماء البحر صالح للطهور مش صالح صالح يتوضأ به وخمالح مش صالح هو متغير المذاق دياله مالح ومع ذلك يجوز الوضوء به بلا خلاف أيضا من أنواع الماء الماء كما قلنا الماء دي العيون والماء دي الأبار والماء دي الأودية والأنهار والسواقي وكل ذلك، سواء كانت هذه المياه لازالت على أصلها أو حدث لها تغيير في طعمها أو لونها أو ريحها، ولكن بسبب إما بسبب مكثها، بسبب طول مكثها في المكان، لأن الماء إذا بقى محبوس وما كانش كيجري في هذا المكان يحدث فيه تغيير كيسمى التغيير بطول المكث، أو بسبب المطر. بعض المرات كيكون التربة ديال الماء اللي كينبع منها أو اللي كيضر منها تربة كحلة سوداء، فيها الماء أنها أسود يتغير بلون السواد، أو أحمر أو تربة حمراء يتغير بلون الحمراء، أو أصفر يتغير بلون الأصفر. وأحيانا يكون العيون بالذات يكون فيها بعض الأشياء اللي يتغير من لونها، على الطحلم مثلا اللي هو الخضار هذاك كيكون كيغطي وجه الماء فترى الماء فترى الماء أخضر، أو أوراق شجر الشجرات تسقط أوراقها بكثرة على الماء فيتغير. هذا الماء هذا صالح أو مش صالح؟ صالح للطهور يعني صالح للوضوء. أما الأبار اللي جعلنا نسمي الأبار صالح للوضوء، وإن كانت طعمها أو لونها أو متغير فهي صالحة للطهور ما دام، هذا هو الشرط، الشرط الوحيد شنو هو؟ ما دام أنها ماء. شنو هذا؟ هذا الماء ما دام أنه اسمه الفقهاء الماء المطلق، اسمه الماء المطلق، تجوز الطهارة بكل ماء مطلق. معنى مطلق أي مطلق عن التقييد، عن الماء المطلق وعن مطلق الماء. ماء المطلق هو الماء الصالح للطهارة، فلم تجدوا ماء، القرآن أطلق في الماء قال فلم تجدوا ماء، أطلق في الماء اسمه ماء مطلق غير مقيد. فالماء إذا الماء المطلق هو الذي لا يقيد لا يضاف إلى شيء، فإذا أضيف الماء إلى شيء وأصبح الماء مقيدا فهنا يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح الطهارة، لأنه لم يعد ماء مطلقا وإنما أصبح ماء مقيدا. حال يش حال ماء الورد، ماء الزعفران، ماء جبيل، ماء كذا، ماء إذن ماء النبيذ. إذن هذه الأنواع المياه لم تعد ماء مطلقة وإنما أصبحت مقيدة. لم نعد نقول في ماء الورد، ما يقولش فيه الماء، يقولوا ماء الورد وماء الزعفران وماء كذا وماء الزهر وماء كذا. إذن فإذا أضيف الماء وأصبحت هذه الإضافة لازمة له فإنه لا يصلح لي للطهارة. صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ديال قال التراب طهور المسلم أو الصعيد، الحديث الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء أي الماء الماء المطلق فلم تجدوا ماء، إذا الماء المطلق هو الماء الذي يصلح لي يصلح للطهارة إذا كان ماء مطلقا. أما إذا كان ماء مقيدا وإن كان هو شبيه الماء، ماء الورد وماء الزهر وماء الزعفران وماء كذا وماء كذا، فهو هو ماء في ظاهره ماء مائع، ولكنه ليس ماء مطلقا وإنما أصبح ماء مقيدا. فإذا تعرض وتجرد من هذا من هذه الإضافة وأصبحنا نسميه ماء، ما هذا؟ هذا الماء. فإذا كان ماء فهو صالح للطهورية، إذا لم يكن ماء فهو ليس صالحا للطهارة. صحيح أبو حنيفة عنده يعني شذوذ بعض المسائل، يجيز الوضوء بماء النبيذ وخاصة في السفر، الحنفية عندهم يجيزون الوضوء بالنبيذ. شنو النبيذ؟ النبيذ هو ماء يرمى فيه تمرات، فهذه التمرات اللي ترمى في الماء لتحليه يصبح الماء حلو، هذه يسمونه النبيذ، يسمونه النبيذ يعني من نبذ رمي التمر في الماء فرميه، هذا نبذه، النبذ هو الطرح، طرح تمر في الماء ليصبح الماء حلوا يشرب الماء. هذا الماء هذا يسمى ماء النبيذ، ما يسموش الماء، أصبح ماء مطلقا ولا مقيدا؟ أصبح مقيدا. فأبو حنيفة يجوز الوضوء به في السفر، لكن صحيح ورأي الجمهور وعلى أن هذا الماء لا يصلح للطهورية. فإنسي إذا كان عنده الماء المطلق غير مقيد يتوضا به، ما كاينش الماء المطلق ينتقل إلى البديل وهو التيمم. إذن هذه كلها أنواع ديال الماء المياه اللي صالحة للطهارة. أيضا من أنواع الماء الصالحة للطهارة الماء اللي ماء شريف يعني ماء حال ماء زمزم، الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وتوضأ به، فهل يجوز الوضوء بما هذا الماء الشريف هذا الماء العظيم هذا المبارك، هل يجوز الوضوء به ولا؟ نعم يعني يجوز به، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. إذن الماء إذا كان مطلقا يحمل اسم الماء بجميع أنواعه، ماء السماء وماء الأرض ماء مباركا أو غير، يعني كل أنواع الماء ما تغير أو لم يتغير كله ما دام أنه يحمل اسم الماء، يحمل اسم الماء فإنه يكون طاهرا. هذه المسألة الأولى. ومن الأنواع دي الماء اللي هي حدث في تغيير، نحن نتكلم إذا غيرته نجاسة أو غيره أشياء أخرى سلمت عنه الاسم، لا، إذا كان الماء خلطته نجاسة سنفصل فيه من بعد، نحن نتكلم الماء الآن اللي ما فيهش نجاسة، فيه تغيير ولكن بغير النجاسة. فإذا كان ماء خلطه شيء وبسبب طول المكث أو بسبب مقره أو بسبب ما لا ينفك عنه في الغالب، يعني ما كيزلش عنه في الغالب، ولكن ما قلنا هذا طاهر وأنه هذا طهور وصالح للطهورية. أيضا حتى الماء اللي وقع فيه بعض الأشياء وكان الماء كثير وقع فيه بعض الأشياء وقد تكون أحيانا نجسة، ومع ذلك إذا لم تغير منه فإنه كان الماء كثير فإنه يكون طاهرا. وهذا ما يدل على هذا حديث بئر بضاعة، حديث أبي هريرة اللي رواه الترمذي وهو حديث صحيح، أن صلى الله عليه وسلم قيل له أتتوضأ من بئر بضاعة وتلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وفي رواية أنا أتوضأ من بئر بضاعة، بئر بضاعة بضاعة منطقة في المدينة، بئر المدينة هذه، وهذه البئر صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ منها والصحابة سألوا أن يتوضأ منها فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما قيد به من الإجماع، لا نتكلم عليه من بعد إن شاء الله. إذا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه البئر كانت تلقى فيها الحيض، وما المراد بالحيض؟ أي الخرق التي يمسح بها دم الحيض ولحم الكلاب الميتة والنتن يعني القذرات. هذه البئر الحقيقة يعني الحياض ولحوم الكلاب وكذا اللي تلقى فيها، مش معنى أن الناس كيسيبوها فيها، لا، هذه البئر كانت منحدرة في حدر، كذا جت في مكان يعني مكان نزل منحدر، فكانت الفيضانات والمياه حينما تأتي تكسح القاذورات وكذا فترمي بها فيها، كانت في مكان منحدر فتمر الأمطار الممطار في الأزقة وكذا فكانت تلقي بها بهذه الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه بئر معروف بحديث بئر بضاعة، بئر بضاعة هو في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ منه رغم هذه الأشياء التي كانت تسقط فيه أو الرياح كانت، يقول بعض من قال الرياح أو كذا، ممكن الرياح والأمطار كلها كانت تلقي بهذه الأشياء في هذه البئر، لكن على العموم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ منها. في عصر أبي داود من علماء القبيلة القرن الثالث يعني شان هذه البئر هذه وشافها وعبرها بالرداء ديالو، وشبر فيها ستة ديال سميتو ديال الأدرع يعني ما يقارب 330 متر، وسأل قيم عليه يعني اللي يفتح له البستان هذاك اللي يجلس في البستان، وسأله قال لي كم يبلغ ماءها؟ قال له يعني إذا كان أقل من العورة أو إذا كان كثير يبلغ إلى العانة، يعني إلى نصف الإنسان، يعني ما كانش يعني ماء البئر هذه وما كانش ماء كثير يعني، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ منها، مما يدل على أن الماء يبقى ما دام أنه ماء مطلق، ما دام أنه مطلق فهو صالح للطهور فهو طهور، ويصلح استعماله للطهارة بجميع هذه الأصناف اللي ذكرنا. نعم إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهذا إجماع على أنه لا يجوز استعماله للطهارة، هذا ما سنفصل فيه لاحقا إن شاء الله. إحنا كنا نتكلم عن الماء الذي خالطه الذي لم يخالطه شيء أو خالطته أشياء إما بسبب مكثه أو بسبب ملازمته أو بسبب مروره بمكان أو أوقات فيه أشياء طاهرة ولكن ما غيرتش الطعم دياله واللون دياله والريح دياله، فهذا هو الماء الذي يكون صالحا للطهارة، صالحا لرفع الحدث وإزالة الخبث. من الماء الصالح اللي يكون صالح للطهارة وأنه لا أن يبقى طاهر، والماء المستعمل، الماء اللي ينزل يعني يغسل به الإنسان أعضاءه ويسقط منه وينزل، هذا الماء هذا طاهر ولا نجس؟ هل الماء إذا استعمله الإنسان يصير ناجسا أم لا يصير ناجسا؟ ولكن من الفقهاء قالوا بأن هذا الماء لا يصلح للطهارة، وهناك من الفقهاء من قالوا بأن هذا الماء لا زال على أصل طهارته، ما فيه دليل أبدا على أن هذا الماء صار نجسا بمجرد الاستعمال، لأن جسم الإنسان طاهر. حديث أبي هريرة أنه كان جنوب والتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاريخ فخنس منه هرم منه، فلما ذهب واغتسل جاء قال أين كنت؟ قال إني كرهت أن ألقاك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر سواء كان جنوب المشي جنوب. إذن وجه الاستدلال لهذا الحديث، إذا كان الماء الطاهر الذي خالط جسم الطاهر هل يمكن أن يصير نجسا بمجرد يعني مخالطة الطاهر للطاهر؟ هل ينجس الماء الطاهر بملامسة الجسم الطاهر؟ مخالطة الطاهر للطاهر لا يحدث النجاسة، صح ولا لا؟ مخالطة الطاهر للطاهر لا يحدث نجاسة، لا يحدث نجاسة. إذا كان كذلك فاستعماله، وهذا بالحقيقة هذا هو الرأي الراجح، أن الماء المستعمل غير نجس وإنما هو طاهر، بدليل أن الإنسان حينما يكون يغسل في الإناء هو كيغتسل وجزء من هذا الماء يرجعه في الإناء. لو كان هذا الماء نجسا لما صلح وكان لو كان في مشقة شديدة في هذا الماء، يعني تغسل الماء يرجعه كذيحه في الإناء، إذا معنى هذا أنه مر بالجسم إذا خلاص نجس، كما قال بعض الفقهاء أنه لأن إحنا عرفنا الطهارة هي رفع الحدث، سيكون محدث فيتوضأ لإزالة في هذا الحدث، قالوا بأن الحدث ينتقل إلى الماء، هذا الحدث لأنه أزيل، هذا الحدث أزيل بالماء فانتقل هذا الحدث إلى الماء فصار هذا الماء غير صالح. لا، هذا غير صالح، ما فيش دليل على أن الحدث انتقل إليه، ما فيش دليل شرعي على أن الحدث انتقل إليه، إذن هو لازال على طهارته، وأن ملامسة الطاهر الطاهر لا تزيده إلا طهارة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينجس. وقد صح عن جمع من الصحابة أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه أن يمسح بالبلل، إذا وجد بللا في لحيته أن يمسح رأسه بذلك، يأخذ البلل الموجود اللي يمسح به يغسل به وجهه، يأخذ جزء منه يبلل اليد ويمسح رأسه، إذن هذا الماء البلل هذا اللي في اللحية اللي يمسح به رأسه هذا مستعمل ولا مش مستعمل؟ هذا مستعمل، هذا ماء مستعمل. إذن فحقيقة أن الماء المستعمل غير نجس وأنه صالح. واللي بيعرفش الناس كيف قال لك بأنه لو كان صالحا لما يعني رمى الناس به، ليش يعني كي ضيع؟ والشرع نهي عن الضياع، فالجواب أنه لإقامة غيره مقامة، ولو كانت هناك أزمة مائية لا قدر الله الإنسان يعمل الإناء تحت منه يبقى يتوضى به ويرجع فيه ذلك الماء وبعدين يجي وقت آخر يتوضى من نفس الماء ولا حرج في ذلك، لكن أنه يضيع لأجل إجراء غيره لأن غيره موجود، وهذا من نعمة الله عز وجل أن الماء موجود، وماء المطر ينزل بكثرة وماء المياه. وبالمناسبة أن سبحان الله يعني كما جاء في الحديث أن كل المطر الذي ينزل في السماء هو المقدار الذي ينزل كل عام، كل عام اللي ينزل من المقدار ديال المطر في الأرض هو هذاك، إنما يتحول من جهة إلى جهة، بعض الجهات ينزل فيها أكثر والجهات أقل، بعض الناس يكون عليهم نعمة والآخر يكون عليهم نقمة، لكن عموما أن القدر اللي حدد الله تعالى لإنزاله إلى الأرض كمية حددها الله عز وجل ينزلها كل سنة. نعم، إذن أعود فأقول إحنا كنا نتكلم عن الطهارة كما قلنا الشرعية رفع الحدث وإزالة الخبث، الطهور شطر الإيمان، والطهور بالضم قال هو الفعل، يعني الإنسان كيطهر كيغسل، أما الطهور فهو الماء المتطهر به، ولذلك يطلق حتى على الإناء الذي يسكن فيه الماء الطاهر، وسنة صلى الله عليه وسلم بطهور أي بماء فيه ماء طاهر للوضوء به. أما الطهور فهو الفعل، حينما تكون تزاول غسل الوجه واليدين والرجلين هذا هو الطهور، هذا بالضم. أما الطهور هو الماء الذي نزل، هو الطهور ماءه كما قال، هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذن تكلمنا عن النوع الأول من المياه التي هي صالحة للطهارة، وهو الماء المطلق الذي لا زال على إطلاقه لم يقيد بأي ماء بأي إضافة أخرى، يعني غير مضاف غير مقيد سيكون ماء مطلق غير مغسل. هذا الماء ما دام انه ماء فهو صالح للاستعمال. لكن اذا كانت فيه نجاسه هذا تفصيلها ان شاء الله في الحصه المقبله. نسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.